بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي على فراشها، ورجلاها مكان سجوده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ضيق غرف أمهات المؤمنين. وأيضا بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن بالمنازل الفسيحة. قولها غمزني يعني لمسها بيده أو بأصبعه لينبهها على قبض رجليها ليسجد أو ليتمكن من السجود على الأرض. قولها ليس فيها مصابيح، أي ليس في البيوت مصابيح، وهذا اعتذار من عائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني: في هذا الحديث بيان أن لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: فغمزني، أي لمسني بيدي من رجلي. وهذا وإن كان يحتمل أن اللمس يكون من وراء حائل، لكنه أيضا دليل لمن ذهب إلى عدم النقض. الوجه الثالث: في هذا الحديث جواز صلاة الرجل وأمامه المرأة مضطجعة، وأنها لا تقطع عليه صلاته. الوجه الرابع: فيه جواز الصلاة إلى النائم على خلاف من منع ذلك، وعائشة رضي الله عنها كانت نائمة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بينه وبين محل سجوده. الوجه الخامس: فيه جواز السجود على الفراش، فلقد كانت عائشة نائمة على فراشها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بين يديه. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي كان ينامان عليه. هذا الحديث هو موافق للحديث السابق، وعروة بن الزبير من كبار التابعين وليس بصحابي، لكن المصنف رحمه الله تعالى أورده ليصرح بلفظة الفراش الذي كان ينامان عليه، على خلاف الحديث المسند الأول وهو حديث عائشة أنها ما ذكرت الفراش، ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الفراش. وهذه مسألة أيضا، وهي أن الصلاة على الفراش والسجود على الفراش جائز ومشروع ما دام أن المصلي يستقر حال سجوده على الفراش، ويعني إذا سجد انكبس رأسه على الأرض مستقرا لا حرج في ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي جواز السجود على طرف الثوب وإن كان متصلا بالإنسان إذا كان هناك حاجة كحر شديد أو برد شديد. وذهب بعض العلماء إلى عدم أو إلى كراهية السجود على ما هو متصل بالإنسان كالعمامة أو الكم مثلا، ولكن هذا الحديث يرد هذا القول، وهو جواز السجود على شيء متصل بالإنسان كطرف العمامة أو الثوب أو الكم مثلا أو غير ذلك. وأما المنفصل عنه كالبساط أو السجادة أو الخمرة أو الفراش مثلا، هذا من باب أولى إذا احتاج الإنسان إليه. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. اشتمل هذا الحديث على فائدة مهمة جدا، وهي مشروعية الصلاة في النعال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة، منها الأمر بذلك، ومنها شرح وبيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصلي غالبا في نعليه عليه الصلاة والسلام. وأهم شيء في هذا أن الإنسان يتأكد من سلامة نعليه من النجاسة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لا يكون في المساجد الحالية التي فرشت بهذا السجاد ويعني بهذه البسط، وإنما يكون في بيته مثلا أو في الصحراء أو في مثلا منتزه أو في مكان مثلا ليس فيه مثل هذا السجاد. فيشرع للإنسان أن يحيي مثل هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في بقية الأحاديث اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشترك. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييكم إن شاء الله ويبيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
بارك الله فيكم على البرنامج هذا.
الله
بارك الله في الشيخ والقائمين على البرنامج، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، حسناتكم. الله يبارك فيك، تفضل تفضل.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
الو،
تفضل تفضل بخالد، اسمعك.
الشيخ معي.
نعم نسمعك بخالد، تفضل.
سؤالي يا طويل العمر، تكون متوضي انت يعني؟ نعم. على وضوء العصر وصلاة المغرب قريبة طبعا، سبحان الله يعني طلع منك ريح وانت على وضوء، هل تصير تتوضأ تستنجئ وتتوضأ مرة ثانية، ولا فقط تتوضأ ما تستنجئ؟ هذا سؤالي يا طويل العمر.
إن شاء الله
الشيخ.
إن شاء الله، جزاك الله خير بخالد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. بوسن تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حسن، تفضل.
حياكم الله، نسلم عليك وعلى فضيلة الشيخ، مساكم الله بالخير.
مسيك بنور العافية، الله يحفظك أبو حسن،
تفضل. شيخ إسحاق، سؤالي لفضيلة الدكتور الشيخ عزيز، إنه هل يجب إني أقيم الصلاة؟ يعني إذا أنا بصلي صلاة الرقيبة أو سنة الفجر، هل يجب إن أنا أقيم الصلاة؟ وكذلك النوافل وكذلك صلاتي الشفع والوتر. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير وسن، تسمع إن شاء الله رد. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال أبو خالد، يقول: إذا كنت متوضأ ويقول أردت أن أصلي، دخل مثلا يقول وقت صلاة المغرب وأنا متوضأ من صلاة العصر، ثم يقول يعني خرج يقول مني ريح قبل أن أصلي المغرب، فيقول هل علي أن أعيد الوضوء فقط أو أستنجي وأعيد الوضوء مرة أخرى أو أصلي صلاة المغرب بوضوء العصر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وعليه لا يجوز لك أخي الفاضل أن تصلي وقد انتقض وضوءك، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المسألة الثانية بالنسبة للريح طاهرة بإجماع أهل العلم، الريح إذا خرجت من الإنسان فهي طاهرة بإجماع أهل العلم سواء كانت بصوت أو بغير صوت، وعليه لا يلزمك الاستنجاء ولا الاستجمار لكونها طاهرة، وإنما الذي يلزمك الوضوء فقط، وهو غسل أعضاء الوضوء الأربعة مع مسح الرأس طبعا بما فيها مسح الرأس، وعليه بارك الله فيك لا حاجة إلى الاستنجاء ولا إلى الذهاب إلى المرحاض، وإنما تتوضأ ثم تصلي صلاة المغرب. ولو أقيمت الصلاة وقد خرج منك الريح لا يجوز لك أن تدخل معهم الصلاة، وإنما تذهب وتتوضأ ثم تصلي، فإن أدركت الجماعة فالحمد لله وإلا صليت لوحدك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. مع البسهيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسهيل.
الله يحييكم. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول جزاك الله خير، في أثناء خطبة الجمعة إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصلي عليه ولا ما يجوز؟
إن شاء الله
أثناء الخطبة. والسؤال الثاني عند الدعاء الإمام في صلاة الجمعة أجهر بكلمة آمين ولا بس عند طلب السقية طلب المطر أرفع إيدي وأقول آمين أجهر بكلمة آمين؟
إن شاء الله
جزاكم الله.
جزاك الله خير بس يلتسمع إن شاء الله الرد. إياك الله. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
وحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله شيخ عزيز أسحاق
الله يبارك فيك محمد.
تصحيح شيخ، أمس أنا وجهت سؤال قلت في مسجد قديم نفس المكان المسجد، نحن ممكن نبني المسجد من جديد، يعني المكان هذا لا يوجد أي مسجد، بس هالمسجد قديم قديم قديم، يعني مثل ما أقول يعني قلنا هذا نسوي يعني مثل صدقة باسم أخوي الله رحمه يغفر له وجنات الخلد ويرحمنا أمواتنا مؤمنين مؤمنات مسلمين توفى أخوي الله رحمه يغفر له، وهذا صدقة قلنا يعني نفس المكان المسجد فيه نسوي المسجد نشل الشهيد يعني ونسوي مسجد
يعني طال عمرك تهدمون المسجد القديم وتبنون مكانه
عليك النور.
أيوة طيب إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني يا طول عمر نفس الأدعية يعني قيام الليل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك في السجود، هل يجوز هذه؟ ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وكل أدعية إنها ربي وسع في الدار يبارك لك اللهم رسيت بعد كثير كثير يعني يوم قيام الليل ما شاء الله عيون كالحين عسنا. بعد أنت سؤال تحت الهواء ممكن يعني الشيخ ما نقدر أتكلم يعني.
إن شاء الله تأخذ إن شاء الله رقم من المخرج.
والله رقم الشيخ عزيز موجود عندي
بقى. إن شاء الله تتواصل بعد البرنامج. جزاك الله خير محمد الله يحفظك. حياك الله حياك. أخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت عايدة.
الله يجزيكم خير دام فضلك. أنا بس عندي سؤال بخصوص الأذان، يعني نحن منطقتنا شوي الأذان هو قريب لكن ما يعني ما ينسمع يعني ما يصل عنا عتب نحن نردد يعني وراء الأذان، بس أنا أقل يعني اللي هو الإذاعة فعادي مثلا أنا أردد وراء الإذاعة يعني يكون شوي يكون متجد يعني الأذان اللي عندنا مثلا في الفريج متجدم يعني شوي ثواني، فعادي إني أنا أردد وراء الأذان اللي هو في الإذاعة ولا لازم يعني ما أعرف أسكت في اللحظة ولا شو أسوي يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير اخت عايده. حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال بوسن، يقول هل يجب ان اقيم الصلاه سنة الفجر، كذلك يقول باقي النوافل والشفع والوتر.
الحمد لله، بالنسبة لإقامة الصلاة لا تكون إلا للصلوات الفرائض الخمسة فقط مع صلاة الجمعة، مع صلاة الجمعة فقط، ولذلك تقام الصلاة لصلاة الفجر وللظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء وللجمعة. أما بقية الصلوات سواء النوافل أو فروض الكفايات هذه لا تقام لها الصلاة، فلا تقام الصلاة للسنن الرواتب ولا السنن المطلقة ولا للشفع ولا الوتر، ولا تقام أيضا لبقية الصلوات كصلاة العيدين مثلا أو الكسوف أو صلاة الاستسقاء، كل هذه لا تقام لها الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال وسيل يقول إذا الخطيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة هل نصلي عليه؟
الحمد لله لا بأس بالصلاة عليه، لكن في نفسك وفي قلبك، ولو تلفظت بلسانك في المرة الأولى من دون جهر لا حرج في ذلك، تحرك لسانك بالصلاة عليه وتكتفي في المرة الأولى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا دعا الخطيب في يعني في خطبة الجمعة هل يقول أؤمن أو يكون، وهل التأمين يكون بصوت مرتفع أو يكون التأمين عند الاستسقاء فقط؟
الحمد لله إذا دعا الإمام يؤمن المصلون، فإذا دعا الإمام في آخر الخطبة فإن المشروع أن يؤمن المأمومون المصلون يؤمنون، وذلك لقول الله تعالى قال أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. قال أهل العلم كان موسى يدعو وهارون يؤمن، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث بأنه كان يدعو والصحابة يؤمنون، وهذا عام في الاستسقاء وفي الاستصحاء وفي الدعاء العام والدعاء الخاص وفي القنوت، تقول آمين ومعنى آمين اللهم استجب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول بالنسبة للمسجد، سؤاله بالأمس ذكر يقول مسجد قديم، يقول أن يعني نهدم هذا المسجد القديم في القرية ونبني مسجد جديد مكان هذا المسجد القديم.
الحمد لله، لا شك بأن بناء المساجد عمل صالح، سواء كان البناء بناء جديدا لم يسبق إليه أو كان بناء مكان مسجد مهجور أو مسجد لا ينتفع المصلون به، وذلك لخشيتهم من سقوط سقفه أو انهدام أو هدم جدرانه مثلا أو سقوط جدرانه، فهذا عمل صالح يا أبو محمد بارك الله فيك، لكن أهم شيء أن تأخذ الإجراءات النظامية وذلك من الجهات المختصة، لأن هذا وقف ولا بد أن تصدر فتوى بأن هذا المسجد قد تعطلت منافعه ولا ينتفع به أهل الحي، وهنا يبدأ الهدم والإنشاء من جديد، ويكون لك الأجر ولمن نويت له وهو أخوك الذي ذكرت بأنه توفي وتريد أن توقف هذا المسجد، وهذا عمل صالح بارك الله فيك.
ذاك الخير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله الهواء. نعم نعود فضيلة الشيخ. سؤال أبو محمد يقول في قيام الليل أدعو مثلا في السجود أو غيره مثلا بأدعية اللهم أنت ربي إلى آخر الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخر، يقول هذه الأدعية هل تجوز مثل هذه الأدعية في قيام الليل في السجود مثلا؟
الحمد لله، هذا أيضا أدعية طيبة وصالحة، حتى لو كانت من القرآن فأنت تدعو بها بصيغة الدعاء وليس بصيغة القراءة قراءة آيات القرآن، هذا عمل صالح وطيب بارك الله فيك، وهذا هو وقت الدعاء خاصة في قيام الليل أو في الثلث الأخير من الليل، هذا من الأوقات التي مظنة إجابة الدعاء، فتدعو بمثل هذا وغيره.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يسيكم بخير يا شيخ.
يسيك بالعافية، الله يحفظكم عبد الله.
سؤالي طولت عمرك، لما يتوفى الميت وندفنه في مجموعة أيو واحد شبيه ما يدعي وهذا يقول آمين، هل جائز هذا ولا لا؟ ولكن واحد عليه ضميره
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. حياك الله. نعم نعم أم عبد الله تفضلي. نعم تفضلي أم عبد الله على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، في القرية العالمية في مصلى النساء والرجال، ولكن هم يعني جنب بعض، مش يعني أنه مصلى الرجال أمام مصلى النساء، فهل يجوز أنه يوم يصير وقت الصلاة النساء يعني يقفون يعني كأنهم يعني يصلون خلف الإمام؟ سؤالي واضح؟
كيف كأنهم؟
يعني أنه مثلا المصلى يعني خل نفترض
يعني المصلى منفصل أو الإمام أو هذا المصلى إمام، الإمام يكون إمام واحد للرجال وللنساء، أو كل مصلى منفصل هذا يصلون لوحدها من النساء والرجال يصلون لوحدها؟
أيوة نعم، يعني النساء لهم مصلى والرجال لهم مصلى، كل واحد لا مدخل، وهم جنب بعض، مش يعني مصلى الرجال أمام.
لا أقصد أن النساء يصلون يأتمون بالإمام
أيوة
بالإمام صحيح. ويكون رجل يعني في مصلى الرجال.
نعم. كيف يعني يسمعون صوته بالمايك ويصلون بناء عليه يعني.
وكيف ذكرتي يقفون أمام المصلين أو خلف؟ في الخلف.
لا لا لا، هم ما يكونون يعني هم في غرفة وذاك في غرفة، يعني أصلا هم يعني مش يعني ما يشوفون بعض ولا شيء، ولكن هم كانهم غرفتين جنب بعض.
نعم نعم.
يعني ففرضا خلنا نقول يعني إذا نبي نتخيل الوضع كأن النساء يصلون الرجال المصلى مالهم،
لكن النساء لا يتقدمون على الإمام. هذا السؤال
عفوا،
يعني النساء لا يتقدمون على الإمام ويصلون أمام الإمام؟
لا لا ما يصلون، هم يكونون كأنهم كلهم جنب على خط واحد.
إن شاء الله إن شاء الله.
إذن السؤال الثاني، إحنا يعني مجموعة في هي لعبة يعني مثل ألعاب لها علاقة باللغة يعني حل كلمات وكذا، اقترحت واحدة أن مثلا يحطون جائزة على اللعبة، فأنا إن شو نسوي، إن نحط يعني كلنا مبلغ واللي يفوز مثلا إن يعني هذا المبلغ يعني نشتري فيه هدية ونعطي حق الفائزة. أنا قلت أنا أعتقد إن هذا فيه نوع من القمار، لأن الباقي قاعدين يخسرون. فهي شو قالت؟ قالت أنا بروحي بحط جائزة، لا حد يحط. قلت لها أنا ما أقدر أشارك معاكم، أبي أتأكد هل هذا النوع من اللعب فيه شك أو لا.
إن شاء الله.
واضح؟
واضح إن شاء الله. زاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله. رد حياك الله. نجيب فضل الشيخ. سؤال أخت عايدة، تقول المسجد أو الأذان قريب، لكن تقول لا أسمع الأذان من المسجد، فتقول أن أفتح الإذاعة وأسمع الأذان من الإذاعة ومن التلفاز وأردد خلفه، ويكون مختلف قليلا من الثواني، يقول الفرق بين الأذان في مسجد الحي والذي يكون في التلفاز. تقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، على العموم الأمر في هذا واسع، وإن كان كثير من أهل العلم ينصون على أن الترديد خلف المؤذن المباشر هو المشروع، لأن إذا كان الأذان الذي يذاع في الإذاعة مسجلا فهذا حكاية أذان، فلا يأخذ الأحكام كما يذهب إلى هذا الكثير من أهل العلم، لكن الأمر واسع، فإذا يعني استطعت أن تسمعي الأذان الحي ترددين خلفه الأذان المباشر، وإذا لم تستطعي لا حرج، لو رددت خلفه المذياع مثلا لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول بعد أن ندفن الميت، البعض يقول يدعو للميت ويؤمن من يعني حضر من الموجودين، فيقول هل هذا الفعل صحيح أو أن كل شخص يدعو للميت لوحده؟
الحمد لله، الأصل أن كل شخص يدعو للميت لوحده، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دفن ميت، قال يعني اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، أو ادعوا لأخيكم بالثبات فإنه الآن يسأل، ولم يقل ادعوا دعاء جماعيا أو هو دعا وأمن، وإنما أمر كل شخص أمر إرشاد أن يدعو لهذا الميت، فكل واحد يدعو بنفسه، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجد المقتضي والداعي، وأيضا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعو دعاء جماعيا ولم يأمر الصحابة بأن يجتمعوا. فهذه كلها يعني المسلم مطالب بهدي النبي عليه الصلاة والسلام اعتقادا واتباعا والتزاما، فلذلك كل شخص يدعو لنفسه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع عبدالله تقول يوجد مصلى للرجال وبجنبه مصلى للنساء، فتقول النساء يصلون يأتمون بالإمام الذي يكون في مصلى الرجال، وتقول نسمع يعني صوتهم من السماعات، فتقول هل يجوز هذا الأمر أن تقف أو تصف النساء بجنب الرجال؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة صلاة النساء مع الرجال جماعة لها صور، منها ما هو ما يصح ومنها ما لا يصح. أما ما لا يصح فهي أن تتقدم المرأة على الرجال، سواء كانت في المحل محل الصلاة أو في مكان منعزل، يعني كان يكون أمام المحراب غرفة مثلا يصلي النساء فيها أمام الرجال، هذا لا يصح، هذا لا يصح. أما ما يصح فهو أن يصلينا خلف الرجال، كما كان الحال أيام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النساء خلف الرجال. والصورة الثالثة أن يصلي النساء عن يمين الرجال أو عن يسار الرجال غير مختلطين بالرجال، وهذا يحصل مثل ما شرحت الأخت عبد الله فيما فهمت، أن الغرفة تكون عن اليمين أو عن اليسار ويصلينا ويتابعنا الإمام والإمام متقدم، هذه لا حرج فيها. تبقى حالة الضرورة وهي مثل ما يحصل في الحرم المكي، أن بعض النساء أثناء الطواف تقام الصلاة وهي لا تستطيع الخروج ولا تستطيع الحركة فتصلي بين الرجال، نص أهل العلم على صحة صلاتها، وذلك للضرورة وعدم القدرة على التميز عن الرجال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول هناك لعبة في معاني في اللغة، مثلا كلمات وتكون يعني عبارة عن كلمات نخرج تقول معانيها في اللغة ونحوها من يعني المسابقات، فتقول اقترحت إحدى الأخوات أن يعني نشترك جميعا، كل واحدة تدفع مثلا مبلغ، ومن يفوز في هذه اللعبة والمسابقة نشتري له هدية ونعطيه نعطيها للفائز. فتقول أنا اعترضت عليهم، قلت كان المسألة فيها شبهة فأريد أن أسأل، فقالت إحدى الأخوات أنا يعني أشتري هذه الهدية من مالي الخاص من غير مشاركة الجميع.
الحمد لله، نعم، بالنسبة للأخت الفاضلة التي قالت أنا سأشتري الهدية دون بقية الأشخاص، هذا حقيقة يجعل اللعبة القائمة على المسابقة في مفردات اللغة العربية أو في قواعد اللغة العربية سليمة جدا ولله الحمد والمنة. وإن كان هناك قول بأن مثل هذه الأشياء يجوز الاشتراك فيها لأنها يعني من جنس ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاثة، وقالوا بأن نص بعض العلماء على أن المسابقات العلمية والتي فيها إضافة للناس من الجوانب الشرعية واللغوية يعني لا بأس بها في مثل هذه الصورة، لكن عموما مسألة فيها بحث وكلام، والحل هو ما ذكرته الأخت الفاضلة بأن هي تتولى هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، فضل.
كرمنا نسأل الشيخ عزيز بخصوص في شخص ما راكب مع أبوه في سيارة وسوى حادث،
نعم،
والأب توفي، فهل هنا الولد هذا يرث أبيه أو يدخل في القتل الخطأ بس هذا السؤال.
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسعيد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، سؤال لخسعيد. الشيخ يقول شخص راكب مع أبي في السيارة ثم يقول حصل لهم حادث كأن يعني الخطأ من جهة الابن وهو الذي يعني يقود السيارة، فمات الأب، فيقول هل هذا الابن يرث الأب؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة، يعني مسألة القتل الخطأ، هل يرث القاتل خطأ أم لا؟ بإجماع العلماء أن القاتل متعمد لا يرث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء. واختلف العلماء في من قتل خطأ هل يرث أم لا، فالمسألة فيها يعني خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن القاتل خطأ، مثل صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل وهي انقلاب السيارة، أنه يرث القاتل خطأ أن يرث، لكن ليس من الدية التي يدفعها، وإنما يرث من أصل المال الذي خلفه الميت. هذا هو الراجح من قول أهل العلم، لكن هنا مسألة وهي الرجوع إلى ما هو المعتمد في البلد. فإذا كانت المحاكم الشرعية تقرر بأن القاتل خطأ لا يرث، لا يرث، لأن حكم القاضي مجبر. وأما إذا كانت المحاكم الشرعية ترى بأنه يرث، فإنه يرث في مثل هذا الحال. وقد يوجد في بعض البلدان، يوجد بعض البلاد ليس فيها بيان مثل هذا الأمر، فيرجع الأمر فيها إلى الفتوى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظه، بس بخصوص الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يعني تقال في أوقات يعني الكرب فقط، ولا ممكن الإنسان يرددها دائما؟ يعني لأن حسب ما سمعنا أن هي كنز من كنوز الجنة، وشكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
سمعت، بس عندي كم سؤال إذا تكرر.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة، كنت أصلي صلاة فرض يعني راحت علي في المسجد، فاضطريت أن أصليها في البيت.
نعم.
فأنا وأصلي عندي ابني صغير 4 سنين تقريبا، يمر من قدامي أو يظل واقف قدامي أثناء الصلاة، فهل يعني يأثر على صلاتي أو شيء؟ هذا أول سؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للوضوء على الجورب، اللي أنا فاهمة إن أنا المفروض إني أتوضى وضوء كامل بدون الجورب، وألبس الجورب على وضوء، بعدين لو انتقض الوضوء ممكن أتوضى على الجورب. هل الجورب هذا له مواصفات خاصة، وأي نوع جورب أكون لابسه ينفع إني أتوضى عليه؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، إنه أنا ساكن في عجمان وطلعت للفجيرة للسياحة، والأهل موجودين يعني ماخذين بيت هنا، فلما فهاي مسافة الطريق هي مسافة سفر طبعا، فلما أدخل عند البيت عند بيتهم أقدر أني أجمع وأقصر، لأنه أنا رايح وراجع بنفس اليوم، فحكم الجمع والقصر بهالحالة. شكرا جزيلا.
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ ماجد يقول بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول هل تقال فقط في وقت الكرب، أم هو يعني يقول ذكر يردد في أي وقت؟
الحمد لله، بالنسبة للحوقلة هذه من أعظم الذكر، وتقال في حال اليسر وفي حال العسر وفي حال الرخاء وفي حال الشدة وفي حال الكرب وفي حال الفرج. على كل حال هذا من أعظم الأذكار، وهي غرس في الجنة وكنز من كنوز الجنة، فلذلك أخي الفاضل فضلها كبير وبركاتها أثيرة وعديدة، لهذا يقولها الإنسان على كل حال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو محمد يقول أصلي الفرض في المنزل، وابني يقول صغير عمره 4 سنوات يمر من أمامي أو يقف أمامي، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
الحمد لله لا يؤثر على صحة الصلاة، فمرور الصبي بين يدي المصلي سواء كان جارية بنت أو صبي ذكر لا يقطع الصلاة، لكن الواجب على الإنسان أن يستقبل صلاته وأن يكون في مكان بعيد عن المشوشات والمشغلات والصوارف ومثل هذه الأمور التي قد تصدر من الصغار والذين لا يفقهون ولا يعرفون عظمة الصلاة وقيمة الصلاة، فالإنسان يحتاط يستقبل صلاته ويكون يعني بعيد عن مثله. لكن لو قدر الله وحصل مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فإن هذا لا يؤثر على صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن مواصفات الجورب الذي يجوز المسح عليه.
الحمد لله، بالنسبة للجورب الذي يجوز المسح عليه، أولا أن يكون من مصنوعا من شيء طاهر لا من شيء نجس، ولذلك العلماء ينصون على أن المسح على الخفين يكون بعد طهارة كاملة وأيضا من ملبوس طاهر وليس بنجس. الأمر الثاني أن يغطي محل الفرض، ومحل الفرض الكعبان، القدمين طبعا بما فيهما الكعبان الناتئان طبعا في أسفل الساق وفي أعلى القدم، وهم العظمان عن من طرفي القدم، ولا بد أن يكون ساترين لهما. الثالث أن لا يكون شفافا على قول بعض أهل العلم، بمعنى يكون صفيق يعني سميك. وبعض العلماء يمنع المس على الجوارب التي تظهر لون البشرة من ورائها، ولذلك يشترطون بأن يكون صفيقا. الأمر الرابع قالوا بإمكان المشي به، يعني بمعنى أن لا يربط مثلا برباط، وهذا حقيقة الشرط لم أجد عليه دليل، ولذلك لو ربطه مثلا لا حرج في ذلك. هذه تقريبا أهم المسائل فيما يتعلق بنوعية الجوارب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أن أسكن في عجمان وسأسافر إلى الفجيرة للسياحة، يقول الأهل هناك عندهم منزل، هل يجوز لي، يقول سأرجع في نفس اليوم أو في اليوم الثاني مثلا، هل يجوز لي الجمع والقصر في الفجيرة؟
الحمد لله، المسافة إلى الفجيرة مسافة قصر، مسافة سفر، نعم لك أن تقصر وأن تجمع، ولو ذهبت إلى أهلك هناك ما دام أنه ليس لك منزل تملكه مثلا، فهذه الحالة التي وصفتها نعم يجوز لك أن تقصر وأن تجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أحيانا يدخل المسبوق للصلاة والإمام ساجد فلا يسجد، ينتظر الإمام حتى يرفع من السجود ويكبر، ويقوم المأموم وقتها بالتكبير، وأحيانا يسبق الإمام في التكبير حيث أن الإمام لم ينتصب قائما بعد.
الحمد لله، بالنسبة للمسبوق يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، فإذا أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وأما إذا فاته الركوع فإن من السنة أن يدخل مع الإمام على أي حال، سواء كان في حال قيامه من الركوع ولا يعتد بها، أو في حال سجوده مثلا، أو في حال التشهد. وأما وقوف بعض المصلين انتظارا للإمام حتى يرفع إلى الركعة فهذا مخالفة للسنة، مخالفة للسنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أذن المغرب وأنا في المنزل، ويقول كان عندي موعد فصليت المغرب في المنزل، عندما يقول خرجت من المنزل تأجل الموعد، حينها يقول أقيمت الصلاة في المسجد، هل لي أن أصلي في المسجد مرة أخرى؟
الحمد لله، نعم لك أن تصلي مرة أخرى، لكن تكون سنة لك وليست بفريضة، سنة لك. وإن شفعت المغرب كذلك أفضل، لأن بعض العلماء يمنع من إعادة المغرب لأن ستكون سنة وهي وتر، فيقولون بأنه يعني يكون قد أوتر قبل العشاء والوتر يكون بعد العشاء، لكن عموما الذي يظهر بأنه حتى لو لم تشفع الأمر جائز، والأفضل أن تصلي مع جماعة المسجد حتى لا تكون هناك تهمة لك، يقولون فلان سيارته موجودة وما يصلي معنا مثلا، تصلي معه. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا نوى الشخص الذهاب للعمرة والمسجد النبوي للصلاة في المسجد، قول أيهما أفضل، الذهاب أولا إلى العمرة أو المسجد النبوي؟
الحمد لله، لا شك بأن الذهاب إلى المسجد الحرام بغرض العمرة أولى، لأن النسك هناك، النسك هناك، وإذا وجد الإنسان وقتا لا بأس بأن يذهب للصلاة في المسجد النبوي، فتأتي بالمرتبة الثانية. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يأتم بالإمام في المسجد في وقت خطبة الجمعة والصلاة ويكون بعيدا، يجلس في أماكن الظل هو مثلا ومجموعة معه، ويقول يكون بعيدا عن المسجد، هل صلاته تصح وجمعته تصح بهذه الطريقة؟
الحمد لله، بالنسبة للجمعة يشترط في صحتها أن يحضر المصلي في البقعة التي فيها الصلاة، إذا كان مسجدا مثلا أو كان مكان آخر، أما أن يبتعد عنه يجلس في الشارع مع إمكانية الصلاة داخل المسجد أو إمكانية اتصال الصفوف يعني وراء ذلك، فهذا لا يصح. كيف الآن يذهب إلى شجرة ويجلس تحتها يصلي الجمعة وهي بعيدة عن الصفوف، وبهذه الصورة يكون ما اتصلت الصفوف ووقع في خطأ كبير وجسيم، عليه التنبيه على هذا، والخطيب ينبه الناس على مثل هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المأموم إذا سبق الإمام في ركن من الأركان، هل تصح صلاته؟ وإذا سبقه يقول ناسيا أو خطأ ماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا سابق الإمام خطأ فإنه يجب عليه أن يعود ولو انتقل الإمام عن هذا الركن، يعود حتى يصدق عليه المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأما إذا تعمد مخالفة الإمام وسبقه فإن صلاته باطلة، تكون صلاته باطلة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل للعمرة طواف وداع؟ ويقول إذا كنت سأذهب بعد العمرة إلى المدينة، هل أيضا هناك طواف للوداع؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع حتى ولو نويت الذهاب إلى المدينة، لكن بعض العلماء يذهب إلى أن الإنسان إذا اعتمر ومكث في مكة أياما ثم أراد الخروج فإنه لا يخرج إلا وقد ودع يعني البيت الحرام الكعبة، لكن عموما الذي يظهر بأنها ليست بفريضة وإنما سنة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.